الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب تعالوا بقى صفحة 17، إيه هو النظر بقى اللي هو بيطالبه وبيقول إنه يأسم الإنسان من غيره؟ هل هو النظر عتيقة المتكلمين؟ لا، صفحة 17 من تحته: المراد بالدليل الذي تجب معرفته على جميع المكلفين هو الدليل الايه؟ الجملي، اجمالا كده، ان الله سبحانه وتعالى موجود، انه ارسل الرسل، ها، وادي الكتاب اهو، والكتاب يدل على وجود الجنه والنار الى 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 اخره. دليل ايه؟ دليل اجمالي. فالدليل الاجمالي ده هو اللي ايه؟ هو المطلوب من الانسان، وليس الدليل الايه؟ التفصيل. ايه معنى الدليل الاجمالي؟ اهو شوف كلمه في منتهى الجمال: وهو الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم والطمأنينة بعقائد الإيمان، بحيث لا يقول قلبه فيها لا أدري. لما تيجي على أي عمي وتقول له في جنة وفي نار، يقول لك آه الله، ولا يقبل التشكيك فيها أبدا. تقول له في بعث، في قبر، في عذاب، في حساب، في ثواب، في عقاب إلى آخره، هتلاقي العامة كلهم مؤمنين بده. بدليل إجمالي. دليل إجمالي ده إيه؟ من كثرة ما بيسمع من الآيات القرآنية، وبيتلو، بيسمع من العلماء إلى آخره، حصل عنده دليل إجمالي يجعله إذا سئل في الاعتقاديات يجيب أنا اعتقادي كذا بدون توقف أو تردد أو جهل، ما يقولكش لا أدري. بخلاف التاني لما يتسئل من محمد يقول لا أدري، مش عارف. إنما أي واحد في العامة، ده سيدنا النبي، ده خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة، مش هو ده الشرط. لا، ده الشرط الدليل الإيه؟ الجملي أو الإجمالي. إنما على طريقة الإيه؟ المتكلمين ديا، على طريقة المتكلمين، هيبقى مش محتاجة، مش هو ده الشرط، ولا ايه، ولا احنا ايه محتاجين. ماشي يا سيدنا. اهو صفحة 19 بقى، العبارة اللي احنا قريناها في المقدمة، ايه كده؟ سطر 2 3 4 5 6 7. اهو: وليحذر المبتدي جهده ان يأخذ اصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة واولع مؤلفها بنقل هوسهم. الاخر العبارة اللي احنا قريناها ادي مكانها هو في الايه؟ في النص. وناخد بالنا نحط خطين تحت كلمة المبتدي، ده بيحذر مين؟ المبتدي بس، ما بيكلمش المنتهي ولا العلماء ولا المجتهدين. المنتهي يتكلم زي ما هو ايه؟ زي ما هو عاوز، ويقرا زي ما هو عاوز. خلاص، واحد كده. طيب ادي كده خلصنا مسألتين. المسألة الثالثة: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة: 1 الوجود، 2 القدر، 3 البقاء ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه تعالى بنفسه، أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. هنرجع نجيبهم تاني كده برضك نفهم معناهم واحدة واحدة، ماشي. والسادسة والوحدانية، أي لا ثانية له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه 6 صفات إيه؟ 6 صفات. الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. إيه معنى الوجود؟ تعالوا نرجع نخد معانيهم كده سريعا. نمرة 1: الوجود هو عين الذات. ولهذا بيقول لك إيه؟ فيها تسمح، اعتبارها صفة على مذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري، فيها تسمح، يعني فيها توسع كده. لأنها في الحقيقة الوجود عند الشيخ الأشعري هو عين الذات، وجود الشيء هو عينه، هو عينه، وليس بزائد عليها. والذات ليست بصفة، لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا موجودة، صح أن يعد صفة على الايه؟ على الجملة. واما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات، زي الامام فخر الرازي فهيبقى عدها صفة مستقلة مستقيم. يبقى أنا عندي مذهبين، الوجود عين الذات، فإذا كان عين الذات تعتبره صفة إزاي؟ قالوا على سبيل على سبيل التسمح، لأن إحنا في اللفظ بنصف الذات بأنها موجودة، هذه ذات موجودة، فمن هذا الباب بنعتبرها صفة. والتاني مذهب التاني يقول لا، ده الوجود ده صفة زائدة على الذات، اللي هو مذهب الإمام الإيه؟ الإمام الغازي. ففي الحالة دي هيبقى عدها صفة مذهب إيه صحيح. طيب القيدة عبارة عن ايه؟ سلب العدم السابق والبقاء سلب العدم اللاحق. وان شئت قلت هو عبارة عن عدم اولية الوجود، وان شئت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود. دي ثلاث عبارات اهو شرح بيها معنى القيدة. واحد، سلب العدم السابق على الوجود، ان وجوده تعالى لم يسبقه عدم، او ان شئت قلت عدم اولية وجوده، ليس لوجوده اول. وان شئت قلت عدم افتتاح وجوده، ليس لوجوده افتتاح، ملوش ايه؟ ملوش بداية. تمام. طيب، وهل يجوز ان نطلق القدم على بعض الحوادث؟ قالوا اه، هيبقى معناها ايه؟ العتيق. فممكن نقول ايه؟ بيت قديم، او استعملها الله عز وجل انك لفي ضلالك القديم، او ايه؟ كالعجون القديم. وبالمعنى ده معناها ايه؟ طول مدة الوجود بس، او الحشيء العتيق، العتيق او ايه؟ الذي طال ايه؟ وجوده. تمام. وهذا المعنى اللي هو طول الوجود ده محال في حقه سبحانه وتعالى. البقاء هو ايه؟ سلب العدم اللاحق. يبقى البقاء يقابل القدم، القدم سلب العدم السابق، وده سلب العدم اللاحق. طيب، والمخالفة للحوادث، ودي مهمة جدا وأصل أصيل ننتبه له، لأنه فيه رد على كثير من بدع النابتة والوهابية، أنه تعالى مخالف للإيه؟ للحوادث. لا يماثله تعالى شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الصفة اللي بعديها قيامه بالنفس، أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. معنى قيامه بالنفس أنه قائم سبحانه وتعالى بذاته، فلا يفتقر إلى شيء سبحانه وتعالى. إنما احنا إن الله يمسك السماوات والأرض إيه؟ أن تزول، وإن أمسكهم إيه؟ نمسكهم من أحد بعد. إحنا كلنا وكل أشيائنا ركنا إيه؟ على الأسباب ومفتقرة. لأن الله سبحانه لو سلب النفس، لو سلب الروح، لو سلب منك المكان، لو سلب منك الزمان، خلاص تتعرض للفناء على طول. فنحن مفتقرون، ولهذا إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد. ربنا لا يفتقر إلى إيه؟ إلى شيء أبدا سبحانه وتعالى. فلا يفتقر إلى محل سوى ذاته، ولا يفتقر إلى مخصص يخصصه بالوجود من العدم، أو يخصصه بصفة من الصفات سبحانه وتعالى. لا يفتقر إلى إيه؟ إلى محل، ولا إلى مخصص يخصصه، بينما الحوادث مفتقر إلى مخصص. ماشي. وإنما يحتاج المخصص من يقبل العدم، لأنه قبل التخصيص كان عدم. طيب، وبعد التخصيص هيقولوا إلى أيضا إلى الإيه؟ إلى العدم. طيب، وبينبه هنا: وبهذا تعرف أن مغادنة بالمحل في أصل العقيدة الذات، ومغادنة بالمخصص الفعل. يبقى هنا ايه؟ المصطلحين هنا كده ايه؟ بيتواغض على معنى واحد. لما نقول محل ومقصود ذات وليس ايه؟ مكان. ماشي. ولما نقول مخصص معناه الفاعل المختار سبحانه وتعالى. خلاص، بناخد بالنا من الاطلاقات دي مهمة. والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وهنا في الشرح بيقول حاجة حلوة، ضابط حلو مهم ناخد بالنا منه، بيقول لك الوحدانية تشمل على ثلاثة أوجه. صفحة 25 نفي الكثرة في ذاته تعالى، ودي مهمة هنغض بها على ابن تيمية، خدوا بالكم هنغض بها على ابن تيمية اللي جوز قيام الكثرة في ذاته سبحانه وتعالى، ومن ثم ألزموه بالقول بقدم العالم بالنوع فالتزم به. ليه؟ لأنه ما عندوش تعلق تنجيزي وما عندوش صفات فعلية، وعاوز يخلي صفات الله تعالى كلها إيه اللي هي الصفات القديمة دي، والتعلق كله صلوحي قديم، فبالتالي عاوز خالق ورازق لم يزل، فمعناها إن في خلق قديم لم يزل، ومعناها قيام الحوادث بذاته، ومعناها أن الكثرة قد تحل بذاته. كل دي لوازم هو التزمها على فكرة، ولينا بحث تحت النش بنناقشه في المسائل دي، فدي مهمة جدا، مخالفة للنفس ومفهوم الوحدانية هنا مهمين جدا في الرد على بدع الوهابية في أكتر من مسألة من الأصول المهمة. نفي الكثرة في ذاته تعالى ده اللي بيسموه إيه؟ الكم المتصل. الثاني نفي النظير في ذاته أو في صفة من صفاته ويسمى الكم المنفصل. وأعجب لمن لا يفهم معنى وحدة الوجود، يا عم الحاج يابا اصحى، ما انت بتؤمن بأنه واحد وأن له سبحانه الوحدانية المطلقة، واحد في ايه؟ في ذاته، واحد في ايه؟ في صفاته، يعني واحد في وجوده، واحد في بقائه، واحد في قدمه، ها، واحد في قدراته في إرادته، لا شريك له، مفيش حد مشاركه في حاجة خالص. وده هيبقى ايه معنى ايه؟ انه واحد في وجوده، ادي معنى وحدة الوجود. طب واحنا عملنا ايه؟ احنا شيء عدم مسبوق بعدم ولاحق بنا العدم، وفي الوسط كده عبارة عن ايه؟ شوية نسب على اعتبارات على اضافات كده، فين هو؟ فين هو ده؟ عاوز تقارن بوجودك بوجوده كما لا تقارن وجودك بوجوده، كما لا تقارن علمك بعلمه، ولا تقارن بصرك ببصره، ولا تقارن إرادتك بإرادته، إلى آخر هذا. إيش معنى جاي في الوجود عاوز تقارن وجودك بوجوده؟
بيبص لنفسه،
ها؟
بيبص لنفسه.
فهذا شيء عجيب. فالقول ده القول بأنه واحد، بس في عاوز تعبق لفظ وحدة الوجود. طب وحدانية الوجود تنفع؟ طب واحدية الوجود تنفع؟ ده مقتضى الوحدانية يا جدعان، مقتضى الوحدانية أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في صفة من الصفات، كما أنه لا شريك له في ذات من الإيه؟ من الذوات. وهذا لا يقتضي لا رفع التكليف ولا يقتضي حلول ولا اتحاد. اللي بنفر منه بقى واللي معناه باطل، انه يجي الواحد يظن بقى انه طالما انا مش موجود بقى انا ربنا. يا عم ده بقولك انت عدم، ده انت ما فيش اصلا، ده احنا موجودين كده نسب واضافات بس كده هو، وحاجات اعتبارية كده هو، عاملين زي الظل اللي في اللي على الارض، او زي الصورة اللي في المراية، وصعب ما تزول لتحقق نسبة التكليف فقط لا غير، بلا ايه؟ بلا اتحاد ولا حلول. التاني المزلق بقى اللي موجود عند البراهمة والديانات الهندية، انه يطلع من الوحدانية يقوم داخل في الايه؟ في الحلول والاتحاد، ويبقى الكون ده كله عبارة عن ربنا، وتبقى الطاقة مبثوثة فيه كلها هي دي طاقة ربنا. هو ده المزلق الخطر. انما انا واحد، اه ما انا بعتقد فيه انه واحد، لا اله الا الله وحده ولا شريك له في ايه؟ في ذاتي وصفاتي وافعالي، ماشي. المزلق فين؟ انه هنقول ده يرتفع بالتكاليف، لا يرتفع بالتكاليف. المزلق طول في حلول، انه حل فيك او انت حللت فيه، لا ابدا ما فيش حلول، انك متحد به ما يحصلش. الرب رب والعبد عبد. ماشي. شوف بقى هو اهو بيقول ايه الثالث الثاني نفي النظير له في ذاته او في صفة من صفاته. وإلا لو أثبتت لنفسك وجود نظير وجوده يبقى أشركت بالله عز وجل على طول. طب الثالث انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما. يبقى مقتضى الوحدانية ثلاثة. مقتضى الوحدانية نفي الكثرة في ذاته، نفي النظير له في الذات والصفات، أنه تعالى المنفرد بالإيجاد والتأثير سبحانه وتعالى. ماشي. طيب بعدين بيقسم بقى المسألة ايه الرابعة. الصفات الاولى صفة نفسية، وفهمنا يعني صفة نفسية خلاص مش هنشرح تاني. والصفات اللي بعديها صفات ايه سلبية، وفهمنا يعني الصفات السلبية مش هنشرحها تاني خلاص. يبقى كده راحت المسألة الرابعة. حلو كده قدينا بننجزها. تعالوا بقى في المسألة الخامسة، وخدناها برضك واحنا بنقسم الصفات. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. ايه هي بقى؟ القدرة والإرادة المتعلقة بجميع الممكنات. انا بقى في صفحة 26 29، والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات، والحياة وهي لا تتعلق بشيء، والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من الايه من المتعلقات. طيب خلاص. ودي تبقى المسألة لا دي تبقى المسألة الخامسة. الرابعة. الرابعة صح. هات لي قبل. ماشي. طيب تعالوا بقى نمر عليها كده سريعا معاه في الايه في الشرح. بيقول لك ايه يا سيدنا، صفات المعاني هي الصفات التي هي موجودة في نفسها. الصفات المعاني هي الصفات الموجودة في نفسها، سواء كانت حادثة كالبياض، بياض أي جرم دي صفة معنوية له، صفة معنى له، أو قديمة كعلمه تعالى وقدرته. فكل صفة موجودة في نفسها وحل في محلها فتسمى صفة إيه؟ صفة معنى. يبقى صفة المعنى قد تكون حادثة زي صفات الايه المخلوقين، او قد تكون ايه قديمة. ماشي. طيب القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. القدرة والإرادة بيتعلقوا بالممكنات فقط، لانها لو تعلقوا بالواجبات والمستحيلات لصار الواجب ها جائزا، وصار المستحيل ايه ممكنا ابدا، فما ينفعش، فتتعلق بالايه بالواجب. طيب ايه الإرادة؟ تعرفها. والشيخ بيقول اهو صفة تؤثر في اختصاص احد طرفي الممكن من وجود او عدم او طول او قصر ونحوه، اللي هي الممكنات السبعة اللي احنا خدناها، الممكنات السبعة في المقدمات. الإرادة تعمل فيها إيه؟ القدرة صفة تؤثر في إيجاد الممكن وإعدام، والإرادة هتخصصه على حسب الممكنات الإيه المتقابلات. ماشي ماشي يا أولاد، أنتوا فصلتوا خلاص. طيب العلم. إيه هو العلم؟ صفة ينكشف بها ما تتعلق به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه. يبقى صفة ايه؟ صفة انكشاف، مش ادراك، مش علمه مش زينا بادراكات، ولكنه صفة ينكشف بها له سبحانه وتعالى الشيء انكشافا ايه لا يحتمل النقيض بوجه. طب والعلم يتعلق بايه؟ لا العلم يتعلق الحياة التي ليس يتعلق، العلم يتعلق بالكل، بالايه؟ بالواجبات والمستحيلات والايه والجائزات، لانها كلها منكشفة له سبحانه وتعالى ازلا وابدا. خد بالك علم الله تعالى ليس بتأمل وليس باستدلال ولا بترتيب نظر ولا بإعمال فكر ولا بحركة عقل. اللوازم دي عندنا احنا في اللوازم البشرية، انما علمه ايه؟ صفة انكشاف، صفة انكشاف. وكل اللوازم اللي هي في العلم البشري فيها لا بالضرورة ولا بالنظر ولا بالتأمل ولا بحركة النفس في المعقولات ولا كل ده اللي هو من لوازم العلم البشري الله سبحانه وتعالى منزه عنه. طيب الحياة، قالوا الحياة هي صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك، ومعنى كونها لا تتعلق بشيء أنها لا تقتضي أمرا زائدا على القيام بالمحل. الصفات الثانية القدرة والإرادة بتقتضي أمرا زائدا على التصفى بالمحل من وقوع الممكنات، من العلم بالجائزات والمحالات، فدي ايه؟ متعلقة بأمور زائدة عن الايه؟ عن الذات. انما الحياة لا تتعلق ايه؟ ليس لها تعلق بشيء. طيب والسمع والبصر متعلقان بالايه؟ بالموجودات. يبقى الفرق بينهم من العلم، العلم بالواجبات، يبقى العلم اعم، واجبات ومستحيلات وجائزات. القدرة والإرادة بالممكنات سواء كانت موجودة أو غير موجودة. السمع والبصر أدي منهم بالممكنات الموجودات، خد بالك لأن الموجودات لازم تكون ممكنة أو ما فيش موجودات مستحيلة. لا يتعلق بالمعدوم، يتعلق بجميع الايه؟ الموجودات. يبقى ترتيبهم كده، العلم أوسع هيتعلق بالأقسام الثلاثة، الواجب والمستحيل والجائز. القدرة والإرادة هتتعلق بالجائز اللي هو الممكن. العلم هيتعلق بالموجود، السمع والبصر هيتعلق بالايه؟ بالممكن الذي قد وجد، بالموجودات بس. طيب تعرفهم ايه؟ بيقولك هو السمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح. صفة انكشاف السمع والبصر، صفة انكشاف لا محتاج الله سبحانه وتعالى الى تحرك صوت عشان يسمع، ولا موجات صوتية ولا موجات بصرية ولا نظر من خلال ضوء، ولا يحجب عن بصره الظلمة ولا الحجب الايه؟ المختلف. والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ويتعلق بما يتعلق به العلم من الايه؟ من الممكنات. يبقى كلام الله زي ما نزهنا علم الله سبحانه وتعالى عن لوازم علم البشر، فله هو إدراك ولا عن نظر ولا عن استدلال، كذلك ننزه كلام الله سبحانه وتعالى عن الحرف وعن الايه؟ وعن الصوت. طيب هيتعلق بايه؟ بما يتعلق به العلم من الجائزات والواجبات والمستحيلات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.